الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني مع الحديث الأول، حديث الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. البخاري بيقطع الحديث، ففي إحدى الروايات أورده هكذا: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ووقفنا عند تمييز النية، والحقيقة عشان نفهم قضية تمييز النية ديت هنقول حاجة مهمة جدا، إن العمل الصالح له أركان: عمل وعامل ومعمول له. العمل ما يفعله الإنسان، ما يعمله المكلف، يقال له عمل، سواء كان بقى واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، ده عمل. والعامل هو المكلف الذي يعمل لله، والمعمول له هو الله سبحانه وتعالى. فما جا اقول بقى العباره اللي هتيجي، ان الفقهاء تكلموا عن النيه باعتبارها تمييز عمل عن عمل، وباعتبارها تمييز بين معمول له ومعمول له اخر. يبقى العامل بيعمل العمل، فبنقول اي عمل عشان نميز عمل من عمل. يعني واحد صام يوم في رجب، احنا في رجب اهو دلوقتي، صام يوما في رجب، هذا الصيام حكمه ايه؟ قد يكون صيام كفارة فهذا واجب، قد يكون صيام قضاء، امرأة بتقضي، هذا ايضا واجب، يبقى يوم من رمضان وان كان بيفعله في رجب، وقد يكون صيام تطوع كما يصوم كثير من الناس في رجب وشعبان وسائر الأشهر عموما، فهذا مندوب. يبقى هنا تميزنا العمل صيام يوم، هو صيام يوم، لكن تميز ما بين فرض، ما بين فرض كقضاء رمضان أو أداء النذر أو كفارة اليمين، وما بين مندوب مستحب وهو صيام التطوع. كذلك الصلاة، صلى صلاة رباعية، هل هي صلاة الظهر أم هي صلاة العصر؟ لابد يميز، بدأ تمييز عمل من عمل. طب هل هي صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة؟ هل هي تحية المسجد ولا سنة الوضوء ولا سنة الفريضة القبلية؟ يبقى برضو بميز بين النوافل. النية بتتدخل في هذا، النية تتدخل في هذا، يبقى أنا بصلي هنا العشاء، بصلي هنا سنة العشاء البعدية، بصلي الوتر، بصلي ركعتين نفل مطلق. أكيد كل صلاة مختلفة عن الأخرى وإن تشابهت في الهيئة، الهيئة بتشتبه، لكن الصلوات بتختلف بحسب المقصود من الصلاة، المقصود من العمل. يبقى ده تمييز عمل عن عمل، وفي تمييز عمل عن عمل هنميز بين شيئين: تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فتمييز العبادات بعضها عن بعض زي صيام رمضان وصيام غيره، حج الفريضة وحج التطوع. الحج واحد اهو، بس انا بحج حجة الفريضة ولا بحج حج التطوع؟ الحج عن نفسي ولا الحج عن غيري؟ الحج واحد، العمرة واحدة، الصلاة واحدة، وهكذا. تمييز العبادات من العبادات، العبادات من العادات، زي مثلا غسل التبرد او غسل التنظف وغسل العبادة، الوضوء طاعة عبادة ولا الوضوء لسبب آخر؟ يعني لو واحد اتوضأ عشان حسد واحد أو نظر إليه بعين فأصابه، فقلنا له هات ماء وضوءك فتوضأ لهذا، لم يتوضأ ليصلي، توضأ لينام، التوضأ عند النوم سنة أو لأجل النوم سنة. إذا أخذت مضجعك فتطهر أو فتوضأ فأسبغ الوضوء سنة، يتوضأ لاستباحة الصلاة. يبقى نفس استعمال الماء اختلف، إما أنه استعمال عادي زي استعماله للتبرد أو للتنظف، وإما أنه استعمال تعبدي كالطهارة والوضوء والغسل المشروع ونحو ذلك. النوع الثاني بقى اللي هو تمييز، مش تمييز عمل من عمل، لا، تمييز المعمول له. انا بعمل العمل لمين؟ طبعا المخلص يعمل العمل التعبدي لله، لا يدخل معه في نية العمل شيء الا الله او غير الله. يبقى العمل يبقى خالص لوجه الله، وده يقول عليه الاخلاص في العمل، الإخلاص في العمل. بعض الناس بتعمل العمل خالصا ثم يدخل عليه نية أخرى، وبعض الناس بتعمل العمل ابتداء غير خالص، بتشرك فيه نية أخرى أو بتريد نية أخرى غير نية الله. زي مثلا هضرب مثل، اللي راح يحج وفي نيته العمل، في نيته العمل، هنا نوعين. واحد قال لك انا رايح اشتغل، مش رايح احج، انا رايح اشتغل، بس هروح عرفه لان الحقيقه هيحتاجوني في عرفه، بيأدي خدمات هناك، كان يكون في المخيمات ونحو هذا، بيأدي خدمات، فهذا لن يحرم ولن يفعل العباده اصلا، لكنه رايح لاجل المعامله الماديه، نقول عليه حج. هو مع الحجيج اهو، ممكن يكون بيدعي في يوم عرفه، هو يوم عرفه مقصور على الحجيج بيدعو معهم. طبعا المثال ده نادر، لان حتى اللي بيروح عرفه وهو يريد العمل بيحج، بينوي الحج، يعني يشرك النيتين. لكن ممكن يكون واحد، وشفناهم بنشوفهم مع المطوفين، اصلا مش محرم، فهو في عرفه مش محرم، مش متلبس بالحج، فهذا خلاص نيته وعمله ليس فيه وجه الله. انما فيه انت هتدفع كام، انا بأدي لك خدمة وانت بتدفع لها مقابل، فهذا تكسب، نيته مباحة. لكن كم فقد هذا لما فقد مثل هذه العبادة؟ طب ما كان ممكن تحرم مع الحجيج وتخدمهم وانت محرم، ويبقى اشركت بين النيتين، نية العمل لله ونية التكسب. صحيح مش هبقى زي نية واحد تاني قال لا 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 لا، انا مش هشتغل خالص في الحج، انا كل وقتي وكل جهدي لله، لفريضة الحج أو لعمل الحج. يبقى هذا شكل وهذا لون وهذا لون آخر. يبقى هنا تمييز العمل من العمل، تمييز العبادة عن العبادة الأخرى سواء فريضة أو نافلة، تمييز العبادة عن العادة، وتمييز المعمول له عن المعمول له، هو ده الإخلاص اللي احنا قلنا عليه. وذكرنا أن ربنا عبر عنه بالإرادة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآيات في ذلك كثيرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الذين يضاعف لهم الأجر أو الأجور. وقد يعبر عنها بالابتغاء، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وضربنا مثال بآية النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقلنا أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير: الصدقة، الأمر بالصدقة، فعل الصدقة نفسه خير والأمر بالصدقة خير، وفعل المعروف خير والأمر بالمعروف خير، وفعل الإصلاح بين الناس خير والأمر بالإصلاح بين الناس خير. فهذه الأمور الثلاثة خير في كل وجوهها، أراد بها وجه الله أم لم يرد، هي خير. لكن لا يثاب العامل في هذه الثلاثة إلا إذا أراد وجه الله. ولهذا قال ربنا بعدها: ومن يفعل ذلك، أي هذه الثلاثة أو واحدة من الثلاثة، ابتغاء مرضات الله، يعني يبتغي بذلك مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي السنة طبعا ذكرنا أحاديث كثيرة، مثالها إيه؟ يبعثون على نياتهم: من غزا في سبيل الله يلتمس الأجر، أو لم ينوي إلا عقالا فله ما نوى يلتمس الأجر والذكر فليس له شيء عند الله، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. وختمنا بحديث: من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة همه. هنكمل في هذا الباب، باب النية وتمييز النيات. وقفنا عند حديث مهم جدا في تمييز العمل، إن كان عبادة ولا مباح. يعني واللي أنا قلته، ختمت حديث لما قلت: هل نستطيع أن نحول العمل المباح إلى عمل يثاب عليه المرء؟ معروف يا أخوانا الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية للعمل: العمل إما واجب يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه، وإما مندوب يعني مستحب يثاب فاعله ولا يستحق العقوبة تاركه، يعني لا يعاقب تاركه ولا يستحق العقوبة، وإما مباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإما مكروه تنزيها أو نقول عنه مكروه مطلقا وهو يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وإما حرام وهو يثاب تاركه ويعاقب فاعله. المباح مستوي الطرفين، يعني لا هو مأمور به ولا هو منهي عنه، لا هتاخد عليه ثواب ولا هتاخد عليه عقوبة، زي الأكل والشرب والنوم والصحيان، اليقظة، استيقاظ، يعني الأعمال اللي بنعملها بالجبلة بالعادة، هذه أعمال ليست داخلة تحت إطار التكليف في العادة. في الجملة عايز أكل دلوقتي أكل في أي وقت، عايز أكل إمتى يتحول الأكل لعبادة؟ إذا دخل في عبادة شرعية زي إيه؟ زي الصيام والإفطار. يبقى امتنعت عن الطعام عبادة عند الصيام عند إرادة الصوم، وأكلت الطعام عبادة عند إرادة الفطر عند المغرب عند بداية الليل. يبقى هنا تحول العمل من كونه عمل مباح عادي إلى عمل تعبدي. حركات الصلاة، حركات الصلاة واحد بيعملها رياضة، واحد شيخ كبير مثلي في السن يعني، فالدكتور قال له لازم تتحرك، لازم تعمل شوية حركات. طب انا ما اقدرش اعمل تمرينات زي اللي كنت بعملها في شبابي. يقول له اعمل ثني ومد، طب اركع واسجد. فبيعمل الحركات دي، قد يكون غير مسلم، فبيعمل الحركات دي من باب ايه؟ يعني تحريك عضلات جسمه. هل هذه صلاة؟ لا، ليست صلاة. هل هذه عبادة؟ ليست عبادة، عمل عادي. لكن واحد مسلم بيفعلها في كل وقت وحين تقربا إلى الله، عبادة. وهكذا الأحاديث، ابن رجب يعني أفاض في إيراد الأحاديث في ذلك، وكيف كان السلف في هذا الباب، باب تحويل العمل إلى نية، وتحويل العمل إلى عمل يبتغي به وجه الله، كانوا بيجتهدوا في هذا الباب جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها صريحة لسعد بن أبي وقاص. نعرفين أن سعد بن أبي وقاص من أحد العشر المبشرين بالجنة، والحق اسمه سعد بن مالك، وكان من بني زهرة، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. سعد بن أبي وقاص تعرض لمحنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غالبا كانت في حجة الوداع سنة 10 هجرية. مرض في مكة مرضا شديدا أشرف منه على الموت وهو في مكة. هو طبعا سعد أصله مكي، أصله من مكة، هاجر مع المهاجرين إلى المدينة، فاستوطن المدينة، فصارت إقامته في المدينة عبادة، إقامته في المدينة في حد ذاتها عبادة. فلو رجع مات في مكة يبقى انقطعت العبادة. عشان كده الرسول كان يحرم على المهاجر أن يمكث في مكة أكثر من فترة النسك. طب النسك خلص، يعني خلاص طفت طواف الإفاضة وسعيت وخلصت أعمال الحج، يلا اجز عشان تمشي. أمشي روح فين؟ ما دي أصلا بلدي. لا، كانت بلدك تركتها لله، تركتها لله. عشان كده الرسول لما فتح مكة وأعطى للمؤلفة قلوبهم من الغنائم بعد غزوة حنين، ظن الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى مكة، وقالوا بلده ودول قومه، وأعطاهم أكثر الغنائم ولم يعطنا نحن، وقالوا يغفر الله لنبيه، يعني هذه جبلة البشر، طبيعة البشر، احنا بنعتذر عن النبي ولكن احنا زعلانين. المقولة لما وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار وقال لهم: ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ هنا صروا وفرحوا، هنرجع المدينة ومعانا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي خلاص بقى مدني، وصار محياه ومماته في المدينة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فقال النبي: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أن ربنا اختار لي أن أكون من المهاجرين وأن أهاجر من مكة إلى المدينة لكنت أصلا كنت أبقى من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، إلى آخر هذا الحديث الطويل. فكان الرسول يحرم على المهاجرين البقاء في مكة بعد النسك، يعني ما ترجعش بلدك اللي انت هاجرت منها وسبتها لله، لحسن نفسك تميل انك تستقر في بلدك مرة تانية، انت تركتها لله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة فاتحا، نزلها فاتحا وسأل الناس أين ينزل رسول الله، هيبيت فين؟ الرسول بيت في مكة 17 يوم، وقيل 15 يوم، 15 يوم وليلة فاتحا، يعني هو إيه، صار صاحب الأمر والنهي في البلد. طب هيقعد فين؟ مكة مفيش فيها فنادق يقعد فيها، هيقعد فين؟ فقالوا: أنتوا ناسين إنه له دار. هو مش كان له دار في مكة، دار أبي، داره أبيه، أكيد هيقعد في دار أبيه، هيقعد في داره. لكن الرسول ما عملش كده، لما قيل له تنزل في دارك قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ عقيل ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب كان على الكفر لسه، ولما الرسول هاجر أخذ دار الرسول ضمها له بقت بتاعته، قال أن دار ابن عمي وأنا خدتها. فالرسول ما رضيش يرجع فيها، كان ممكن يرجع في هذا وياخدها منه، لكن الرسول قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ما انا سبت الدار دي في سبيل الله، هرجع ابات فيها تاني؟ هو ده المعنى. فسعد بن ابي وقاص لما عيا شديد مرض مرضا شديدا في مكه يقول اشرفت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جه يزورني يعودني وانا مريض، فقلت يا رسول الله إنه قد نزل بي من المرض والوجع ما ترى، وأنا ذو مال، يعني عايز يوصي، عارف إنه هيموت بقى، عايز يوصي، وأنا ذو مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال الرسول لا. شوف هو بيتكلم عن الوصية قبل الموت أهو، والرسول موافقه، قال له لا، تلتين المال لا كتير. قال فبالشطر يا رسول الله، بنصف المال؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث يجوز لا بأس، الثلث والثلث كثير، ده أعلى حاجة. إنك إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، شوفوا الشرط هنا، إنك إن شرطية، إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله أجرت عليها، أو إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، أو قال حتى ما تجعل في امرأتك. فصار هنا القاعدة اللي الرسول قعدها، إن كل نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله تثاب عليها بهذه النية. وهضرب لذلك مثل في إنفاق الرجل على بيته وأهله. يبقى الرجل حينما ينفق على ولده، حينما ينفق على والديه، حينما ينفق على إخوته، حينما ينفق على زوجه، هذه نفقات طبيعية، بل الشرع بيوجبها على الموسر تجاه المعسر، يعني الفقير له حق النفقة على الغني في هذا الباب، نفقات واجبة شرعا، والإنسان بينفقها عموما بالعادة، يعني الكافر بينفق على أهله، والمؤمن بينفق على أهله، والفاسق بينفق على أهله، الناس كلها بتعملها. لكن من يثاب؟ المؤمن يثاب على هذه النفقات إن ابتغى بها وجه الله، بشرط الابتغاء، بشرط الإخلاص، ده بشرط انه يقصد بالنية وجه الله، يقصد وجه الله. انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، الا اثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، او قال حتى ما تجعل في امرأتك. يبقى لما طلع مبلغ صدقة، اكيد أنا بطلع مبلغ صدقة هنا أبتغي به وجه الله. طب طلعت مبلغ زيه أنفقت على البيت، أنتوا عارفين إن دينار تنفقه على أهلك خير من دينار تتصدق به، بس بهذه النية. يبقى دينار صدقة، دينار في الجهاد، دينار في الغزو، دينار في الإنفاق على البيت، خيرها أعلاها أفضلها ما تنفقه على أهل بيتك. ليه؟ لألا تتركهم كففون الناس. وقد جاء هذا أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص، وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يبقى ما تركت لأهلي، ما تركت لولدي من مالي يدخل، هو أصله مباح، دخل في العمل الصالح بإيه؟ بابتغاء وجه الله، بالإخلاص، بالنية الخالصة. طبعا عمر بن الخطاب له كلام رواه ابن أبي الدنيا، قال لا عمل لمن لا نية له، يعني لا عمل صالح يعني إلا بنية صالح، ولا أجر لمن لا حسبة له. هنا في حاجة اسمها الحسبة والنية. وبنجد في حديث صيام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا، النية اللي هي توجيه العمل لله لوجه الله، أريد بالعمل لوجه الله. أما الاحتساب إيه؟ توقع الأجر من الله. والاحتساب ده الناس بتتفاوت فيه يا أخوانا. واحد نزل صلى العشاء في المسجد يحتسب ثواب الجماعة، واحد نزل صلى العشاء في المسجد يحتسب ثواب الجماعة ويحتسب الخطوات إلى المسجد ويحتسب الانتظار ما بين الأذان والإقامة ويحتسب المكث بعد المسجد بعد الصلاة في المسجد يؤدي الأذكار والدعوات، ويحتسب مثلا أن يصل أخا له أو أن يتصدق على فقير في المسجد. شوف الأول احتسب الجماعة وله أجره وله ما احتسب، الثاني احتسب 5 أو 6 أعمال في عمل واحد. يبقى بحسب الحسبة وبحسب النية يكون الأجر. يبقى قال عمر: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له، أو لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. وقال ابن مسعود: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة. أن تكون على المنهج، على الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا موافقة الهدي، موافقة السنة، فهذا أفضل العمل. أفضل العمل على الإطلاق الإخلاص اللي هو تحسين النية وموافقة السنة. وكان بعضهم يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وكان بعضهم يقول: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. يعني طب نيتي في الطعام أتقوى على طاعة الله، أعف نفسي عن الحرام، لا تتطلع نفسي لما في أيدي الناس. وعن داود الطائي: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب. يعني ممكن من غير ما تبذل مجهود كبير تثاب ثواب عظيم بالنية. وطبعا هو كأنه يشير إلى حديث: وإنما الدنيا لأربعة نفر. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، عارفين الحديث ده؟ رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهذا بأعلى المنازل. خد بالكم الأربعة دول. الأول رجل آتاه الله مالا وعلما، العلم العلم الشرعي المفيد، فهو يعمل بعلمه في ماله، ينفق المال في الأمور الشرعية، ينفق المال في الوجوه المستحبة، ينفق المال فيما يعود عليه به الخير الكثير. رجل فاهم، وفاهم مراتب العمل وإيه العمل الأهم والعمل الأدنى والأقل، فهذا بأعلى المنازل. يبقى رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعني المال محدود عنده لكن عنده العلم، عنده الفهم ده، فهو يقول، يبص للأولاني وهو بيعمل فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. هيحصلوا، حصلوا بإيه؟ من غير إنفاق، من غير تعب، من غير جهد، حصلوا بالنية. الثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، وده بلاء عظيم بقى، يديك الدنيا وما يديكش القدرة على انك تعمل فيها بطاعة الله، ما يعتقش فيها الإرادة والعلم والفقه انك تعمل في الدنيا اللي أعطاها لك بطاعة الله، فتظلم وتسفك وتسرق فهو لا يتقي في المر ربه ولا يصل به رحمه. الرسول قال: فهو بأخبث المنازل، فهو بأخبث المنازل. ورجل أو رجل، أنا هنا ما بقولش الحديث، برتب الرجال الأربعة ترتيب ابتدائي من عندي. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا عنده مال ولا عنده علم، لكن عنده نية فاسدة، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. شايف اللي عمال ينفق في الباطل وفي الزور وفي الأهواء، فنفسه يعمل زيه وما عندوش، فبيقول لو أن لو كان عندي لعملت مثله. الرسول يقول فهما في الوزر سواء، خد أوزار من غير ما يعمل بهذا القصد بهذه النية. هو ده اللي قاله، اللي فهم من كلام داود الطائي وكفاك بها أي بالنية خيرا وإن لم تنصب. وقال أيضا والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته نيته يوما لهمته. يعني التقي همته الجنة، نيته الجنة، قصده الجنة. فلو الدنيا غلبته لعبت في دماغه، هيجي يوم ربنا نيته ترده، لأن نيته فيها صلاح، فيها فهم، فيها علم. وهنا العلم النافع يا أخوانا، مش أي علم. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله العلم النافع، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، واستعاذ من علم لا ينفع، فقال أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وفي لفظ عن سليمان ابن طرخان أبو المعتمر كان يقول وصلاة لا تنفع، أعوذ بك من صلاة، يعني في صلاة لا تنفع والعياذ بالله، وهي رواية وإن كان فيها ضعف. وقيل لنافع ابن جبير ألا تشهد الجنازة؟ بيحصل لنا الحكاية دي دايما يا أخوان، ده فلان مات يلا نروح الجنازة، يلا أروح رايح. رحت الجنازة بنية إيه؟ في واحد راح وخلاص، ما هوش عارف، ما حددش نية، ما أتعبش نفسه في نية، الناس راحة فأنا رحت معهم. وفي واحد تاني ده فلان ده كان بيصلي معانا، ده كان ده جارنا، ده حبيبنا، عشان بس نعزي ابنه ولا نعزي أهله، فراح بنية التعزية، أداء حق الجار أو أداء حق القريب أو وهكذا، ودني. وفي واحد قال إيه؟ ده الرسول قال شهود الجنازة والصلاة على الجنازة بقيراتين، والقيرات مثل أحد. أنا عايز أروح أخد الثواب ده. وهنا بقى لو جيت تقول له فلان مات، يقول لك مش مهم مين اللي مات، مش مسلم، مش مهم مين اللي مات، مش مهم، أنا رايح هنا عشان أخد الأجر. يبقى احتسب الأجر ونوى الأجر. ومن صلى على صلاة فله على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وصار معها حتى يشيعها إلى قبرها فله قيرتان، والقيراط مثل أحد. ولهذا لما قيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة، قال انتظر كما أنت حتى أنوي. كلمة حتى أنوي، واحد يقول لك هيقول نويت أشهد الجنازة، لا، حتى أنوي يعني حتى أخلص نيتي من الشوائب الأخرى، أخليها خالصة لوجه الله، ما تبقاش عشان التعزية فقط أو عشان أداء حق الجار فقط أو الصديق أو أخلصها. انتظر حتى أنوي، قالها، قال ففكر هنية، يعني هي ثواني كده، ثم قال امضي يلا خلاص أنا جاهز. يبقى دول السلف اللي كان ما يعملش عمل إلا ما يفكر قبل أن يعمله، هو المين هعمله ليه والمين. والفكرة التانية هو على السنة ولا لا، لمن أفعل وعلى أي منهج أفعل. مطرف ابن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. وقال بعض السلف من سره أن يكمل له عمله أو يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وقال ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية، النية تخليه كبير، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث، التقوى لله عز وجل والنية الحسنة والإصابة أي موافقة السنة. وقال الفضيل بن عياض إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك الحقيقة يعني ذكر ابن أبي الدنيا آثار كثيرة نقلها عنه الحافظ ابن رجب، وذكر عن عمر بن الخطاب أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وبهذا فهمنا كلام أحمد بن حنبل إن مدار الدين على الحديثين دول، حديث الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد الأعمال بالنيات تخليص القصد لله والإرادة لله، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، إشارة إلى أن العمل صواب على الهدي وعلى السنة. ولهذا قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني لو في نية وإرادة لوجه الله والعمل مش موافق للهدي والسنة ربنا ما يقبلوش، وإن كان خالصا صوابا وليس خالصا أيضا لم يقبل. يعني بعمل عمل على السنة والهدي بس أنا لم أنوي به وجه الله فلا يقبل، فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا وحتى يكون صوابا معا. واستدل بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المصنف بعد ذلك انتقل بقى لنموذج الحديث آسف انتقل بنا لنموذج من الأعمال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث أشار إلى عمل واحد من الأعمال اللي هو الهجرة. الهجرة ليه الهجرة؟ لأن الهجرة كانت من أبلغ العمل. الهجرة يا أخواننا فيها ترك بلد الكفر وترك مألوف، ترك يعني بلد نشأت فيه وعشت فيه، وترك أهل وعشيرة وكل هذا، وترك مال، كل هذا لله عز وجل، لأنك مؤمن تريد أن تحافظ على إيمانك وعلى دينك، فكانت من أفضل العمل. وكانت الهجرة بتشتمل على جهاد في سبيل الله، وربما قتال هؤلاء الذين خرجت من بين ظهرانيهم كما فعل الصحابة في قتالهم في بدر وفي أحد، قاتلوا آباءهم وإخوانهم وبنوا عمومتهم، قاتلوهم على الإيمان وعلى الكفر. فكانت الهجرة أفضل العمل، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. معروف أن الهجرة أصلها ترك بلد الشرك والانتقال إلى دار الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بهجرات قبل الهجرة إلى المدينة، منها الهجرة إلى الحبشة، وقال لهم إنه ملك لا يظلم عنده أحد. وفعلا هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، منهم من رجع زي عثمان وزي ابن مسعود رجع ثم هاجر للمدينة بعد ذلك، فكانت له هجرتان، ومنهم من بقي في الحبشة إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فعادوا في غزوة خيبر زي جعفر بن أبي طالب ومن كان معه في الحبشة، فكانت مكة دار كفر والمدينة هي دار الإسلام، وكان واجبا على كل مسلم وجوبا عينيا أن يهاجر إلى المدينة. ليه؟ لأن الرسول كان بيكون الكيان المسلم، ما كانش ينفع انك تبقى مؤمن وعايش بعيد الا اذا كنت يعني مضطر الى هذا، كان تكون مكرها او مجبرا او نحو ذلك. ولهذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين لم يهاجروا ولاية مع المؤمنين الذين هاجروا كما في اخر سورة الانفال، لم يجعل لهم اللي هي النصرة كما تكون مع بعض المؤمنين بعضهم لبعض. أحيانا الهجرة بتكون للدنيا، زي دلوقتي لما تضيق الأحوال على المسلمين في بلاد المسلمين بيسعى كثير منهم للهجرة، والهجرة هنا للأسف بتبقى هجرة إلى بلاد الكفر، يعتقد هنا المنتشر جدا وبقى طموح من طموحات شبابنا للأسف انه يروح اوروبا، حتى لو هيروح اوروبا يبيع مناديل في الاشارات او يمسح عربيات او يغسل اطباق في مطعم، يا غايه المنى. ليه؟ لانه هيلاقي هناك حياه فيها فلوس. يعني حتى لو عمل هذه الاعمال الحقيره هيجد مال يكفيه، وهو في بلده وجد ان المستقبل مظلم، فبتجد الشباب بيدفعوا فلوس ويركبوا مراكب غير شرعيه ويغرقوا في البحر عشان يهربوا ويروحوا هذه البلاد على انها جنه الرزق الحلال، مع ان هو بيروح هناك يلاقي اشياء كثيره مختلفه. منها مثلا هيلاقي زي ما هيلاقي حاجات حلوه هيلاقي حاجات وحشه، هيلاقي طيار يميني متطرف كاره المهاجرين عموما وكاره المسلمين خصوصا، ربما لن يستطيع ان يقيم دينه في هذا البلد، ما فيش مسجد في البلد اللي هو فيه، اقرب مسجد على بعد 300-400 كيلو متر، يبقى مش هيصلي الفروض الخمسه في مسجد ولا هيصلي حتى الجمعه في مسجد، يبقى هذا نقص في، وهو مصلي، هذا نقص في دينه. وهكذا، فدي هجره لدنيا. فكل واحد له نيته وله قصده، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، واحد رايح عشان يتجوز او امراه ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه. وطبعا في قصه المهاجر الذي هاجر لاجل الزواج، كانت امراه اسمها ام قيس، فقالت له لا تتزوجني حتى تهاجر. قيل ان هذه المراه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاجلها ذكر النبي هذا المثال. وقيل قولا اخر انها كانت في زمن عبد الله بن مسعود، فابن مسعود ضربها كمثال. الرجل الذي كان يقال له مهاجر ام قيس، هو هاجر عشان يتجوز المراه دي. وكيع ذكر هذا الحديث عن الاعمش عن شفيق عن شقيق ابو وائل قال: خطب اعرابي من الحي امراه يقال لها ام قيس، فابت ان تزوجه او تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجته، فكنا نسميه مهاجر ام قيس. قال عبد الله عن ابن مسعود: من هاجر يبتغي شيئا فهو له. يقول ابن رجب: وهذا السياق يقتضي ان هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان في عهد ابن مسعود، لكن روي من طريق سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امراه يقال لها ام قيس، فابت ان تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر ام قيس. فقال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر ان قصه مهاجر ام قيس كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وقول الرسول فهجرته الى ما هاجر اليه، لان الهجره الى الله ورسوله عمل واحد ونيه واحده، انما فهجرته الى ما هاجر اليه كل واحد حسب نيته، واحد عايز رزق، واحد عايز كسب، واحد عايز جواز، واحد عايز يصيع، واحد عايز مش... كل النيات كثيره جدا هنا. فالرسول قال فهجرته الى ما هاجر اليه. مش عارفين الوقت خلص يا عبد الرحمن ولا طيب، يعني احنا هنذكر هنا حديث واحد نختم به في بيان الاخلاص، وانا ذكرته قبل كده، حديث الثلاثه الذين يقضي الله عليهم او تصعر بهم النار. اخرج مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت في، يعني عرفه الله نعمه التي انعم بها عليه، ومنها الصحه والقوه والشجاعه، فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت. وفي لفظ: وقالت الملائكه كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثاني: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. بنشوف الحكاية دي يا اخوانا، النماذج دي موجودة. يقول لك ده مش عارف قدري، ده انا عالم، ده انا القارئ المشهور الفلاني الفلاني. بنشوفها، وبنشوف الكبر اللي بيبقى في القلوب بسبب هذا الاحساس، احساس انني عالم واحساس انني قارئ والناس مش مدياني حقي. وهذا فيه مش بس فيه نية سيئة، وفي كمان عجب وإدلال بالطاعة على الله عز وجل، وهم هذا مما يحبط العمل ويفسد العمل والعياذ بالله. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثالث ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. قال كذبت ولكنك فعلت، ليقال هو جواد أو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أنتوا عارفين أن أبو هريرة لما حدث بهذا الحديث عند معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة أو كان أمير على الشام، بكى معاوية حتى غشي عليه، بكى حتى أغمى عليه، فلما أفاق قال صدق رسول الله، أو صدق الله وصدق رسوله، ثم تلا قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية حملها بعض المفسرين على الكفار، وحملها البعض الآخر على سيء النية من المؤمنين. والآية فيها كلام كثير في التفسير، لكن نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلنا خالصا لوجهه، وأن يعلمنا بفضله ومنه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعصمنا من كل مكروه وسوء، وأن يعصمنا من الذنوب والمعاصي، وأن يقينا السيئات. فمن وقى أو وقى أو السيئات من عباده فقد رحمهم، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك الفوز العظيم. وصل لهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسألكم دعاء لإخواننا المسلمين المنكوبين من الزلازل في اليوم في تركيا وسوريا.
الحقيقة يعني هذه آية من آيات الله وقدر من أقدار الله عز وجل، وهذه الأقدار أقدار عامة تصيب المؤمن وتصيب الكافر. تصيب المؤمن، فاكر لما قلنا يبعثون على نيتهم، وكان العقاب موجه لناس رايحين يهدموا الكعبة، لكن الصحابة قالوا فيهم ناس ما كانوش معاهم، فشملهم العقاب الدنيوي. يعني هذا قدرهم، الذين ماتوا ماتوا بقدر الله، لم يتركوا ولو ثانية من أعمارهم. لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الهدمة، والهدمة يعني دلت بعض الأحاديث على أنهم من الشهداء، يعني الذين يموتون هذه الميتة زي الحرقة والهدمة، دلت بعض الحديث أن لهم نوع من الشهادة. فنحن يعني طبعا نحزن على الموتى، نحزن على الفراق، لكن نعلم أن الموت هو موت، وأن اللحظة قررها الله. فنسأل الله لهم الرحمة، ونسأل الله لزويهم الصبر والسلوى، وأن نستفيد من مثل هذه الآيات التي قال الله عنها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بمثل هذه الآيات، وأن يزجرنا عن المكروه عن المعاصي بمثل هذه الآيات، لكن نحن نرضى ونسلم في النهاية بقدر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.